إنجيل مرقس الإصحاح الثاني بالطبع ما زال التعليم في هوشع 6 وهوشع 4. مرقس 2 ونقرأ من عدد 16. وما الكتب الكتبة والفريسيون فلما رأوا يأكلوا مع العشرين والخطاة قالوا لتلاميذه: ما بله يأكل ويشرب مع العشرين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم ببساطة، وكانوا يريد أن يقول ببساطة شديدة، لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. أرجو أن نقضي دقيقة في صلاة. نحن نطلب منك يا رب أن تأتي إلينا وتتحدث معنا رغم عدم استحقاقنا. نحن نطلب أن الروح القدس الساكن فينا والذي هو موجود حولنا أن يعمل فينا. أسألك يا رب أن تهيئ قلوبنا لأن نقترب من الكلمة المقدسة، أن الاقتراب إلى كلمة الله يحتاج إلى تهيئة، يحتاج إلى الوجود في حالة معينة. فساعدنا أن نوجد في هذه الحالة وأن نستطيع أن نحصل على هذه التهيئة. ساعدنا أمام هذا التعليم الذي أنت أردت ورتبت له أن تتحدث إلينا وإلى كل شخص سوف يستمع لهذا التعليم فيما بعد. واليوم أريد أن أشكرك لأجل المسيح يسوع الذي بدونه لكنت هلكت، والذي من أجله عمله الكفاري واستمرارية هذا العمل الكفاري أستطيع أن آتي بثقة إلى عرش النعمة وأجد عونا وأجد رحمة. نشكرك لأجل سيدي يسوع المسيح. أسألك في اسمي، الاسم الكريم الذي بلا خطيئة وبلا عيب وبلا دنس، أن تتحنن علينا وتأتي إلينا في ضعفنا. تكلم إلينا الآن في اسم المسيح، آمين. في مقدمة التعليم الخامس وبسرعة سوف أعود إلى هوشع 4 بالطبع، البعض قد يتساءل لماذا رغم أن عنوان التعليم هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا، لماذا نقضي كل هذا الوقت في هوشع 4، ولماذا كل الدراسة تقريبا هي في هوشع 4، ولماذا لا نقضي كل الوقت تقريبا في هوشع 6:1-3؟ للإجابة على هذا السؤال، هذا التساؤل اللي ممكن يكون في ذهن بعض الأشخاص، أستند إجابتي على مرقس 2:17. فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ولم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. المسيح يريد أن يقول هنا حقيقة هامة جدا لكل شخص فينا في الإيمان، أن الإنسان الذي يرى نفسه صحيحا لا يذهب للطبيب، ولا يرى أنه يحتاج إلى طبيب. الإنسان الذي يرى نفسه مريضا وعليلا يذهب للطبيب. المسيح يريد أن يقول أن البشر سوف ينقسم إلى قسمين، قسم يرى نفسه مريضا وقسم يرى نفسه صحيحا. وأنا دائما وأبدا المسيح سوف يقيم علاقة مع الإنسان الذي يرى نفسه مريضا، ولن يستطيع أن يقيم علاقة مع الإنسان الذي يرى نفسه صحيحا. الحقيقة تقول أنه كلما زاد ألم المرض، مرض الإنسان، يذهب الإنسان بسرعة للطبيب للحصول على الشفاء. كلما زاد ألم المرض وكلما زاد الإحساس بألم المرض وإدراك ألم المرض وإدراك تغلغل المرض، يزداد بالتبعية الدافع الداخلي للإنسان أن يذهب للطبيب. هذه حقيقة مسلم بها، وهذا هو الهدف الأساسي من هذا التعليم. لماذا نقضي أسابيع كثيرة في هوشع 4؟ وقلت أن هذا هوشع 4 هو حوار دموي وملحمة دموية لله مع الإنسان. هذا هو هدف الدراسة، هو إلقاء الضوء الساطع، التكرار والتجديد والإصرار. كل هذه الأشياء من إلقاء الضوء الساطع والتكرار والتجديد والإصرار هدفه إقناع السامع بالحالة التي وصل هو إليها ووصلنا نحن إليها. الهدف هو إقناع السامع. عندما نرى كل الكتاب المقدس وكل معلمي وكل أنبياء الكتاب المقدس والرب يسوع نفسه، نرى أن هناك تكرارا وتجديدا مرة والأخرى على كلمات معينة، على رسالة معينة، دائما. لأن الله يعلم أن لابد لكلمة الله لكيما تصل للإنسان أن يكون هناك ضوء ساطع، تكرار وتشديد وإصرار. هدف إقناع السامع بالحالة التي وصل إليها. إلقاء الضوء والتكرار والتجديد والإصرار هدفه اختراق الحواجز والحصون التي تضحى نفس الإنسان، النفس البشرية، في طريق الحق الإلهي ونور الكلمة. إذن كل إنسان فينا لابد أن يدرك أنه يضع حول نفسه وحول روحه حواجز وحصون. الميل الطبيعي للإنسان هو وضع الحواجز ووضع الحصون في طريق الحق الإلهي ونور الكلمة. التاريخ يثبت، أرجو أن ندرك أن التاريخ يثبت مهارة وبراعة الإنسان في تغليف روحه وضميره الروحي في طبقات من الإنكار والخداع والتبرير والبر الذاتي، وأنا أول كل البشر. عندما يخبطني الحق أجد مباشرة حواجز وحصون أمام هذا الحق. الكتاب يشير إلى هذه الطبقات التي أتحدث عنها، هذه الحصون، بكلمة شهيرة جدا كتابية إلهية، وهي كلمة غلاظة القلب. المسيح نفسه في مرقس 3، بما أننا نحن في مرقس 2، إذا نزلنا بعينينا إلى مرقس 3 أرجو أن نبص عليها، 3:5 فنظر حوله إليهم بعد ما عمل معجزة واضحة، رجل يده يابسة، واضح عمل الله، ولكن حدث إنكار ورفض لهذا العمل. 3:5 فنظر حوله إليهم بغضب، حزينا على غلاظة قلوبهم. المسيح نفسه رغم أنه ابن الله والله المتجسد وجد صعوبة شديدة في اختراق هذه الطبقات السميكة للإنسان. المسيح نفسه في وجوده على الأرض، المسيح الممتلئ بكل الروح القدس، كل الروح القدس، مش بس ممسوح من الروح القدس، امتلاء كامل من الروح القدس، الله نفسه في الجسد يأتي إلى البشرية ويصنع معجزة واضحة أمامهم ويتكلم بكلمة الله، الله نفسه يتكلم، ورغم هذا الإنسان الذي عنده الكتاب المقدس، شعب الله المختار عنده الكتاب المقدس، ولكنه وضع حول روحه وضميره الروحي وضع طبقات وحواجز وحصون تمنعه من أن يقنع وأن يسمع كلمة الله. وأول شيء، أول حاجز، أول شيء لا يريد الإنسان أن يسمعه أنه خاطئ، بالذات الإنسان المؤمن بعد ما يدخل الإيمان لا يريد أن يسمع كلمة أنه خاطئ، يريد أن يسمع كلمة أنه مبرر في المسيح. نعم يريد أن يسمع هذا، لكنه عندما يواجه بحقيقة خطيئته فهو لا يريد أن يسمع هذا، لأنه طبع تحدي ضخم أمامه. في مرقس 2:17 نزلت في محاولة إجابتي على السؤال لماذا نقضي وقت في هوشع 4. في مرقس 2:17 هناك تهكم وسخرية أرجو أن نلاحظها من جانب المسيح. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. هؤلاء الأشخاص الذين كان المسيح يخاطبهم، عندما نقول الفريسيين أول رد فعل لمن يستمع يقول نحن اليوم لسنا فريسيين. عشان كده أنا مش عايز أقول هؤلاء الفريسيين أو هؤلاء الفريسيون، عايز أقول هؤلاء المستمعين الذين كان عندهم كلمة الله. هؤلاء المستمعين رأوا أنفسهم أبرارا، وهنا تحكم المسيح وسخريته، وبلا حاجة إلى طبيب. في نظر المسيح هم أكثر خطية من رأوا أنفسهم خطاة وزناة. في نظر المسيح العشرين والزناة أبرارا. لماذا؟ عايز أقول عبارة دي تاني. في نظر المسيح العشرين والزناة أبرارا. متى وكيف؟ عندما ولأنهم أدركوا حجم مرضهم فذهبوا للطبيب. عندما ذهبوا للطبيب ذهبوا إليه في وضع واحد فقط، وهذا هو الوضع الوحيد المقبول عندما أأتي إلى الله، وتحدثت عنه قبل ذلك. هناك وضع واحد فقط لأي إنسان مؤمن يريد أن يأتي إلى الله كل يوم، مش مرة في الأسبوع يأتي في هذا الوضع، لابد أن يأتي كل يوم في هذا الوضع، وهو الوضع الوحيد المقبول لي عندما أقترب من الله. المسيح عبر عن هذا الوضع في لوقا 18 عدد 9-14. قال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعد إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشر. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه، وممكن أن نقول واحد يرتاد الكنيسة وواحد لا يرتاد الكنيسة. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الذين خارج الكنيسة، الخاطفين، الظالمين، الزنا، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه وأقوم بكل الفرائض والطقوس الكنسية. وكل الأجندة الكنسية السنوية بكل ما فيها. أما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرأ على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. ويقول المسيح كلمات تبقى للأبد: أقول لكم، أقول لكم، ومن له أذنان للسمع فليسمع، أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. الوضع الوحيد الذي يمكن أن أتي به إلى الله، الوضع الوحيد المسموح من الله به للإنسان أن يأتي به إلى الله، عندما يدرك حجم مرضه، ولن يستطيع أن يأتي إلى الله في هذا الوضع إلا عندما يدرك ما أدركه هذا الإنسان الخاطئ العشار. الوضع الوحيد هو الذهاب للطبيب قارعين على صدورهم، وعندئذ ينال الشفاء والبر. هو الوضع الوحيد الذي يمكن أن أأتي به إلى الله، ولن أأتي، لن أستطيع أن أخذ هذا الوضع إن لم أدرك هوشع أربعة. لن أستطيع إن لم تتغلغل كلمات هوشع أربعة وغيرها من إصحاحات الكتابية في أعماق نفسي، وأدرك هذا اللاهوت الكتابي المترسخ في أعماق الله. إذا لم أدرك هذا فلن أستطيع أبدا أن آتي في هذا الوضع الوحيد المسموح به من الله لأنال الشفاء والبر. إن مفتاح هذه الآيات، آيات لوقا 18:9-14، يكمن في تعبيرين اثنين. المفتاح، التعبير الأول موجود في أول تعبير للمسيح، أول التعبيرات: واثقين بأنفسهم أنهم أبرار. هذا هو المفتاح الأول. التعبير الثاني هو قرع على صدره. البشر ينقسم إلى نوعين فقط: لا يوجد الخطاة ومرتاد الكنيسة والأبرار. لا يوجد ثلاثة أنواع. البشر ينقسم إلى نوعين فقط: فريسيين وعشارين. واحد أبرار، مجموعة أبرار، ومجموعة مرضى وخطاة. أيهما تريد أن تختار؟ عن نفسي أعرف الاختيار واضح جدا، أنا أريد أن أكون مع العشار. اختيار واضح بالنسبة لي. فالبشر لا ينقسم إلى ثلاثة أنواع، أمام الله ينقسم إلى نوعين فقط، ما فيش نوع ثالث. لذلك هناك مفتاح في هذه الآيات، أن هناك قوم واثقين بأنفسهم لأنهم يرتادوا الكنيسة، وهناك قوم يقرعون على صدرهم. في تعبير قرع على صدره هنا نرى البكاء والمرثى في من جانب العشار. واحد من البشر لا يرى نفسه، وواحد يرى حقيقة نفسه في عين الله. لذلك أقول: طوبى للعشار وويل لمرتادي الكنيسة. توبة للعشار، لأنه يرى نفسه وويل لمرتادي الكنيسة الذين يرون أنفسهم أنهم أبرار. المشكلة الحقيقية التي تواجه الكنيسة اليوم في رأيي، المشكلة الحقيقية التي تواجهنا اليوم في بلادنا، هو أن الكنيسة ممتلئة من الأبرار، ممتلئة من المكتفين والمشبعين، وليتهم ممتلئون من الله لفرحنا جميعا وتهللنا، وليتهم مشبعين من الله لشبعنا جميعا وتحررنا من أمراضنا، ولكنهم ممتلئون من الذات والثقة في تعليم كنسية منحرفة خاطئة. إذن هذه هي المقدمة، مقدمة التعليم الخامس. أحاول أن أجيب على التساؤل الذي سوف بالطبع أعلم أنه سوف يراود معظم من يستمع إلى هذا التعليم، سواء اليوم أو غدا أو بعد غد: لماذا نقضي كل هذا الوقت في هوشع 4 رغم أننا نريد أن نقول هلما نرجع إلى الرب فيشفينا؟ نذهب مرة أخرى إلى هوشع 4 إذن. وبدأنا المرة السابقة في التأمل في كلمة محاكمة، إن الرب محاكمة مع سكان الأرض، ونستكمل اليوم هذا الحوار ونقول أنه الإنسان المسيحي، عندما أقول مسيحي معنى المؤمن، وأيضا الغير مسيحي على الغير مؤمن، المشكلة لهذا الإنسان هو أنه لا يصدق أن ما حدث في الكتاب المقدس ممكن أن يحدث معه. هذه هي مشكلتنا اليوم، مشكلتي أنا شخصيا، لا أصدق، لا أصدق أنه ما حدث مع حنانيا وسفيرة ممكن أن يحدث معي اليوم بطريقة أخرى، ممكن أن يحدث معي اليوم عندما أكذب على الروح، وعندما أخون الروح عن عبد وسبق وإصرار وترصد. مشكلتي أني لا أصدق أن الله عنده طرق كثيرة لأن يفعل بي ما فعل مع حنانيا وسفيرة عندما كذب على الروح، لا أصدق. إن الإنسان المسيحي لا يصدق أن ما حدث في هوشع 4 ممكن أن يحدث معه. ألف، لا يصدق أنه بمثل هذا السوء الذي يصور الكتاب أو الوحي المقدس هؤلاء البشر، إنه ليس بمثل سوء الإنسان الذي يصور في هوشع 4 ويتحدث عنه الكتاب. بالتأكيد أنا وأنت ونحن نستمع إلى كلمات هوشع 4 في أعماقنا نقول نحن أفضل، وأقول عندما تقول هذه العبارة أنت قد سقطت قبل أن تبدأ. عندما يراودك الفكر أنك لست مثل من هم في هوشع 4، أقول لك خاف، حذاري، لأنك بدأت السقوط قبل أن تبدأ. الإنسان لا يصدق ويقول بالطبع أنا أفضل، ولست بهذا الشر أو الخيانة أو الحراف أو الابتعاد عن الله. ب، لا يصدق أن ما فعله الله في القديم من قضاء وعقاب سوف يفعله الله اليوم معه. هذا كان ماضي وتاريخ ولن يكرر. مش بس اختلاف صورة تكرار، لا، لن يكرر، لن يكرر. دائما يعتقد الإنسان في الإنسان المعاصر اليوم في العهد الجديد دائما يعتقد, وحتى في العهد القديم لو رجعنا بالتعليم ده قبل ما جاء المسيح هنلاقي نفس القصة, هيبقى فكر الناس نفس القصة. وكلمنا مع شعب الله قبل المسيح وكلمناهم عن موسى وما حدث معهم في البرية وموت 23,000 إنسان, هيقولوا مش ممكن لا يحدث معنا اليوم, ده كان في أيام الضلال. لكن نحن اليوم مختلفين, نحن في وقت التنور والتنوير والاستنارة. الإنسان دائما يعتقد أنه حالة خاصة وأنه في النهاية سينجو بطريقة ما, هو حالة خاصة وأكيد نهاية القصة نهاية سعيدة. مش ممكن إنسان يدرك أن نهاية القصة هي نهاية حزينة ويعيش كما يعيش, استحالة, مش ممكن. استحالة وأنا نازل في الصباح وعارف أن أنا في نهاية اليوم سوف تصدمني سيارة وأموت وأنزل, مش ممكن, استحالة. واستحالة أن أعيش يومي بنفس الطريقة إذا كنت مدرك أنه في نهاية اليوم سوف أصدم بسيارة وأموت, استحالة. لابد أن يغير المسار. لكننا لا نعتقد أننا سوف نموت وبالتالي لا نغير المسار, لأننا عندنا فكرة معينة تملأنا, وعندي أنا شخصيا هذه الفكرة, عندي أنا شخصيا هذه الفكرة رغم كل تحذيرات الكتاب المقدس أني بصورة أو بأخرى سوف أنجو, وهذه فكرة ليس لها أي صحة كتابية. فهو يعتقد الإنسان أنه سينجو بطريقة ما, وأن الله لن يكرر مرة أخرى ما فعله مرة, وأن بالتأكيد أي الله قد تعلم, أنه بالتأكيد قد تعلم من دروس الماضي ولن يكرر خطأه. طبعا لن يكرر ما فعله من أخطاء سابقة. أقول أننا ونحن جالسون الآن وكل شخص يستمع إلى هذا التعليم, أنني أؤكد لك كما أؤكد لنفسي كل يوم أن عندي هذه الفكرة الخاطئة المضللة, أنني بالتأكيد سوف أنجو بطريقة ما, بطريقة ما سوف أنجو, وأنني حالة خاصة. أقول أنني كل يوم أفكر بهذه الطريقة الضالة, وكل يوم عندما أفكر بهذه الطريقة الضالة أنا مخدوع من الشيطان. هذه خدعة من الشيطان يخدع بها البشرية كل يوم, اليوم وكل يوم. لقد ضحك علينا إبليس ولقد صدقناه. دعونا ننصت إلى كلمات المسيح بخوف ورعدة في متى 24:37, وأرجو أن نذهب إليها إذا سمحتم. أرجو أن ننصت بخوف ورعدة إلى كلمات المسيح التي تؤكد ما أقوله, وهي لا تؤكد ما أقوله لكن ما أقوله هو شرح لما قاله سيدي. فننصت بخوف ورعدة إلى متى 24:37. عدد 36 أو 35, السماء والأرض لا تزولان ولكن كلامي لا يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده, وبالطبع يتكلم عن ساعة مجيئه والقضاء وبدء الدينونة والقضاء. ونأتي لعدد 37 بخوف ورعدة. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. فين وجه المقارنة ما بين أيام نوح ومجيء ابن الإنسان؟ المقارنة واضحة جدا هنا, يريد أن يقرها المسيح. لا لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان، هذا الشيء الرهيب الذي حدث وقتل كل بني بشر وبني آدم على هذه على وجه هذه الكرة الأرضية ما عدا ثمانية، كل إنسان ما عدا ثمانية، كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا، خلي بالكم ولم يعلموا، الكلمة معناها إيه؟ ولم يدركوا ولم يصدقوا، ولم يدركوا ولم يصدقوا إلى اللحظة والدقيقة، اللحظة والدقيقة. لو صدقوا دقيقة واحدة وتابوا لكانوا نجوا، دقيقة واحدة 30 ثانية قبل أن يأتي الطوفان، ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع. كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. أنا أرى ما يقصده المسيح بخوف ورعبة، ما يريد أن يقوله المسيح أن الإنسان لا يصدق، ببساطة شديدة الإنسان لا يصدق. لا يوجد تفسير آخر لسلوك الإنسان، كيف يأكل ويشرب ويتزوج ويزوج ويعيش حياة طبيعية إن كان يصدق أنه ممكن أن يهلك، أنه ليس حالة خاصة، أنه ليس حالة خاصة. إن صدق هذا فلن يشرب ويأكل ويتزوج ويزوج ويعيش حياة طبيعية إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك. إن كان يصدق أن القضاء آت فما عاش ما يعيشه، إن كان يصدق فبالطبع لكان تاب ورجع، لأن الإنسان لا يريد أن يموت، الإنسان لا يريد أن يموت، لا يوجد أي إنسان يريد أن يموت، لأن كل إنسان به غريزة تريد أن تحيا إلى الأبد. فالتفسير الوحيد هو أنه لا يصدق، هذا هو التفسير الوحيد، أنه لا يصدق. وكل مرتادي الكنيسة اليوم لا يصدق أن ما حدث ما في هوشع 4 قابل للحدوث اليوم. لا نصدق، نحن هكذا اليوم لا نصدق، لا نصدق أن هوشع 4 يمكن أن يخاطبنا وينطبق علينا، ليس فقط يخاطبنا، ولا نصدق أن الله يمكن أن يكون في محاكمة معنا ومع كنيستنا ومع بلادنا، لا نصدق ولن نقبل هذه مجرد حتى طرح الفكرة. ولا نصدق أن عندما ينفذ صبر الله فرديا وتضامنيا فسوف يأتي بتأديبه وقضائه. لا نصدق أننا من المحتمل، ربما ربما من المحتمل، يمكن ربما أننا نعيش في ظلام دامس، ربما، ولكننا نعتقد أننا نعيش في النور والنعمة. لا نصدق ولا نعطي لهذه الفكرة حتى أي فرصة أن تدور في أفكارنا ولو لدقائق معدودة، لا نصدق ولا يوجد هذا الاحتمال. إذن في هوشع 4 يتحدث الوحي عن المحاكمة، عنوان اليوم هو أسباب دخول الله في المحاكمة مع شعبه. أسباب دخول الله في المحاكمة مع شعبه. وقبل أن ندخل في الأسباب التي يسردها لنا الوحي المقدس، قبل أن ندخل في هذه الأسباب نعود مرة للسؤال الذي بدأت به، البعض يتساءل لماذا نقضي وقتا لدراسة هذا النص في العهد القديم، وما هو علاقته بنا اليوم وبكنيستنا نحن اليوم في العهد الجديد؟ ما علاقتنا بهذا النص الذي حدث في سنة 700 تقريبا قبل الميلاد، يعني عندنا 2800 سنة على الأقل؟ يقول هؤلاء الذين يسألوا مثل هذا السؤال لماذا نقضي وقتا، أن ما حدث في العهد القديم يخص هذه الحقبة من الزمن أو حقبة هذا الزمن، وهؤلاء الأشخاص في ذلك الوقت، الأشخاص الذين كانوا تحت ظروف معينة في وقت هوشع، وبالتالي فليس لنا حاجة اليوم للتركيز الكبير عليهم أو على الأحداث، وليس لنا الكثير لنتعلم مما حدث معهم، لأن ظروفنا ببساطة شديدة مختلفة، الأوضاع مختلفة، الحياة مختلفة. بالإضافة يقول هؤلاء أننا في عصر العهد الجديد والمسيح والنعمة، هذه هي الشعارات التي يرددها مرتادي الكنيسة. البعض يؤمن بكل قوة وإصرار أن الله في العهد الجديد سوف يتعامل مع الإنسان بطريقة مختلفة، وأنا اليوم أريد أن أركز حواري حول هذه العبارة، أن الله سوف يتعامل مع الإنسان بطريقة مختلفة في العهد الجديد، وسوف يتعامل مع خطية الإنسان واستهتاره بطريقة مختلفة عما تعامل بها في العهد القديم. البعض يعتقد خطأ أن إله العهد الجديد مختلف عن إله العهد القديم، ويقول بصراحة وبقوة وبإصرار أن إله العهد الجديد أكثر رحمة وعطفا وحنانا من إله العهد القديم. وأقول لهؤلاء ولأي شخص يؤمن بهذا في اتضاع شديد ومحبة شديدة، أنك إذا كنت تفكر هذا التفكير فأنت في ضلال لاهوتي كبير وضلال روحي أكبر. أقول للإنسان الذي يحمل هذه المعتقدات أنه مخطئ ومخطئ جدا، وأرجو أن يستمع بهدوء إلى ما سوف يأتي. وأنا من يدرس الكتاب المقدس بجملته، وأقول بجملته وليس انتزاع صفحات معينة من الكتاب المقدس لدراستها، إني أنقي صفحات معينة، أختار صفحات معينة لدراستها، وركز على آيات معينة تحلو لي لدراستها، لكن كل القديسين الذين درسوا الكتاب المقدس بجملته، كل صفحة فيه وكل جملة فيه دراسة حقيقية واعية حيادية، لا يمكن لمن درس الكتاب المقدس بجملته أن ينتهي إلى المعتقدات الخاطئة التي سبقت ولخصتها في تعبيرات معينة. عن نفسي حاولت أن أصل إلى هذه المعتقدات الجميلة، أن إله العهد الجديد مختلف عن إله العهد القديم، أنه أكثر رحمة وعطفا وحنانا من إله العهد القديم، أنه سيتعامل معي اليوم بطريقة مختلفة، أني حالة خاصة أن أنا أي حاجة عشان ألاقي مخرج أو مفر أو مهرب من الأزمة التي يمر بها الإنسان أمام قداسة الله. حاولت لكني لم أستطع، واليوم أنا في مأزق لأني أمام إله قدوس يطالبني بالقداسة. في إجابتي على هذه المعتقدات في سياق حوارنا عن أسباب دخول الله في المحاكمة مع شعبي، أضع بتلخيص شديد هذه النقاط للإجابة على المعتقدات الخاطئة. نقطة نمرة واحد، الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ، هذه أول حقيقة، الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ، صفاته الداخلية نفسيته، مزاجه، ما يؤثر في أخلاقياته، ميوله، نزعاته، طموحاته، مخاوفه، ما يسعده وما يحزنه، تعاملاته مع الإنسان الآخر. الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ في كل هذه البنود والأقسام والفصول، لا تغير ولا تغيير. ما يتغير هو فقط حجم التقنيات والتكنولوجيا والممارسات الخارجية اليومية وبعض التطور الفكري في فهم الحياة وبعض القوانين التي يسنها الإنسان لتنظيم حياته. هذا هو ما يتغير. المسيح نفسه عبر عن هذه الحقيقة بكلمته التاريخية. ما هي هذه الحقيقة؟ أن الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ لا يتغير في صفاته الداخلية وفي معدنه. عبر المسيح عن هذه الحقيقة بكلماته التاريخية الموجودة في يوحنا 2:25 التي لابد أن نذهب إليها. نقرأ من 23. لما كان في أورشليم، يوحنا 2:23، لما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه رغم أنه آمنوا به، هكذا يبدو. لكن غريب، موقف غريب من السيد. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه عدد 25 لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان، علم ما كان في الإنسان منذ بدء الخليقة 2000 سنة قبل مجيء المسيح، في وقت المسيح، واليوم 2000 سنة بعد المسيح. علم ما كان في الإنسان. هذه الآية تسجل لنا بقوة وبدليل قاطع ما أسميه وحدة البشرية. إن كنا نستند في لاهوتنا على قصة أو كلمة وحدة البشرية، نحن نستند عليها لاهوتيا من آية في آية مثل هذه الآية، لأنه علم ما كان في الإنسان. نقطة، الإنسان واحد بالنسبة للمسيح منذ آدم إلى أنا، هو الإنسان، ما فيش 3 أنواع من الإنسان عند المسيح، هو إنسان واحد، هو عالمه، عالم كل شيء عنه لأنه لا يتغير، هو نفس المعنى. وحدة البشرية، الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ منذ 5000 سنة إلى الآن. الإنسان هو الإنسان في فلسطين في أيام المسيح، وفي روما، وفي آسيا، وفي بلادنا اليوم، هو الإنسان. الإنسان الذي واجهه المسيح في يوحنا 2:23 هو مثلي وأنا مثله، لا نختلف. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع. وحدة البشرية، الإنسان واحد، مخلوق من الله بكيفية واحدة مهما اختلفت الظروف الخارجية والعادات والتقاليد. القلب واحد، واللب واحد، والمركز واحد. كل مرة أخرى، الإنسان واحد، مخلوق من الله بكيفية واحدة مهما اختلفت الظروف الخارجية والعادات والتقاليد. القلب واحد، اللب واحد، والمركز واحد. في متى 23-31 نأتي إلى دليل آخر، نزلنا في نقطة واحد أن الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ. متى 23-31 العدد 30، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. هما يفاجئهم المسيح بوحدة البشرية، فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء، فاملأوا أنتم مكيال أبائكم وحدة البشرية. والمسيح يشبه هنا خطية الإنسان بأنها كالمكيال أو كأس، هذا الكأس يمتلئ من شيء. فالإنسان في القديم ملأ هذا المكيال بشيء هو خطيئته، والمسيح يقول أن أنتم اليوم لا تختلفون عن أبائكم، فاملأوا إذن هذا الكأس الذي هم ملأوا، لأن الإنسان هو الإنسان في وحدة البشرية. دليل قاطع على وحدة البشرية واستمرارية الإنسانية في الإنسان، استمرارية الإنسانية في الإنسان. الإنسان هو الإنسان أبا عن جد جيلا بعد جيل. هذا بالطبع لا يعني أنه لا يوجد إنسان يعرف الله وإنسان لا يعرف الله، إنسان يحب الله وإنسان يكره الله، هذه هي اختيارات الإنسان، لكن في النهاية الإنسان هو الإنسان. 1300 سنة تقريبا منذ موسى إلى المسيح، والمسيح يقول أن ما فعله الإنسان منذ 1300 سنة يفعله حينئذ في أيام المسيح، وسوف يفعله اليوم في يومنا هذا، لأن المسيح علم ما كان في الإنسان. إذن هذه هي النقطة الأولى في إجابتي، أن الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ. النقطة الثانية سوف نجدها في كورنثوس الأولى 10، ولابد أن نذهب إليها لأننا سوف نقضي أمامها بعض الوقت. كورنثوس الأولى 10 من عدد 1، أريد أن أضع عنوان لما أريد أن أتحدث عنه في كورنثوس الأولى 10، هو وحدة الكتاب المقدس ووحدة الإنسان. وحدة الكتاب المقدس ووحدة الإنسان التي يعرضها لنا الكتاب المقدس، هذه هي النقطة الثانية، وحدة الكتاب المقدس بعهديه. نقرأ معا في كورنثوس الأولى 10، فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم، خلي بالكم من كلمة جميعهم، كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر، خلي بالكم كلمة جميعهم مرة أخرى، مرة ثالثة بيكررها، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، نمرة 4 جميعهم، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، نمرة 5 جميعهم، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، ويفسر الرسول لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم. والصخرة في حقيقة الأمر يريد أن يقول الرسول كانت المسيح. بعد جميعهم خمس مرات يصدمنا الرسول بالحقيقة، لكن بأكثرهم، جميعهم لكن بأكثرهم، بالغالبية العظمى 80% 90% ما نعرفش قد ايه، لكن أكثرهم. لما اتكلم على فصل عندي 30 طالب بقول أكثرهم، على الأقل أعني 23 واحد، مش كده؟ لكن بأكثرهم لم يصروا الله لأنهم طرحوا في القبر. وهذه الأمور حدثت مثالاً لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شروراً كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور. إذن هنا خلاصة الموضوع. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. إذن من يظن أنه حالة خاصة فلينتبه. إذن من يظن أنه بالتأكيد سوف ينجو ينتبه. إذن من يظن أنه غير جميع الناس فليخاف. من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لنعود لي العدد الأول. نقرأه معا بهدوء شديد. هل يبالكم من استعمال هذه الكلمات؟ لابد أن يأخذ. أوكي، نعود إلى لنفهم محاولات الرسول بولس هنا في تقديمه لهذه الآيات. لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن أبانا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى. نلاحظ أن الرسول استعمل كلمة اعتمدوا. لماذا استعمل هذه الكلمة؟ بالطبع لأنها تشير إلى العماد في العهد الجديد، لا يوجد تفسير آخر. فإذا الرسول يريد أن يربط بما حدث معهم وما يحدث اليوم، رغم أنه لم يكن هناك عماد ولا الكلمة كانت أساسا معروفة في العهد القديم، كانت غير موجودة في مفرداتهم، وهي جاءت إلينا بمجيء العهد الجديد والمسيح ويوحنا المعمدان، إلا أن الرسول يصر على استعمالها. لماذا؟ الفكرة واضحة جدا، هو يريد أن يقول الإنسان هو الإنسان وما حدث في القديم سوف يحدث في الجديد، وحدة الإنسان ووحدة تعامل الله مع الإنسان عبر العصور. فلذلك استعمل كلمة غريبة جدا احتار فيها المفسرين، لماذا يا بولس تريد أن تستعمل كلمة عماد وهي لم تأتي في العهد القديم؟ الفكرة واضحة عندما نقرأ كل النص، واضحة جدا، هدفه واضح، زي واحد بيرمي شبكة لأنه هو عايز يصطاد في الآخر حاجة، فواضح أنه هو عمال يرمي الشبكة. جميع ما اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وكأنه عايز يقول أنه وجود السحابة ووجود البحر هو رمز ويساوي، أنا آسف مش رمز، هو في الفكر اللاهوتي الروحي لبولس الرسول هو يشير إلى العماد، الفريضة الأولى الأساسية في العهد الجديد. نذهب لآية 3، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا. كل المفسرين تقريبا بلا اختلاف بينهما يتفقوا أن هذا يشير إلى الفريضة الثانية أساسية في العهد الجديد، وهي فريضة العشاء الرباني. عندما يأتي إلى الآية 4 ويقول جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، الصخرة كانت المسيح. طبعا هو يريد هنا أن يشير إلى العلاقة القوية بين المؤمن والمسيح عندما يسكن في المسيح، لأن المسيح هو ماء الحياة. هو قال للمرأة السامرية في يوحنا 4:14، سوف أقرأها بسرعة شديدة لندرك أن ما يقوله بولس هو تعليق على كلمات المسيح للمرأة السامرية: ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. إشارة إلى نفسه، المسيح لا يعطي أي شيء في هذه الحياة إلى نفسه، فيش ماء يقدمها لحد خارجة من أي مصدر آخر. عندما يتكلم عن الماء هو يتكلم عن نفسه، فهو ماء الحياة. لكن من يشرب من مائي أنا هو الماء، فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه أي نفسي سوف يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يوحنا 7:38، أيضا ماء الحياة. سبعة وثلاثين، وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. لماذا؟ لأنه هو ماء الحياة. إذن المسيح هو ماء الحياة. عندما يقول بولس بطريقة غريبة جدا ومستفزة، غريبة ومستفزة، أنهم عندما شربوا من ماء في العهد القديم هم شربوا من المسيح، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هؤلاء لم تكن لهم علاقة مع المسيح بالإيمان قبل أن يأتي المسيح. في غاية الأهمية لاهوتيا ما نقوله اليوم، أن ما يريد أن يقوله رسول بولس أن هؤلاء الأشخاص كانت لهم علاقة مع الرب يسوع نفسه، وليس خيال وليس فكرة. لقد شربوا من المسيح، لأن المسيح أزلي أبدي، والصخرة التي تبعتهم، المياه التي شربوا منها كانت مياه روحية. هذه المياه لم تكن أي شيء آخر إلا المسيح. فلن نستطيع أن نقول أن مؤمني العهد القديم لم يكن لهم علاقة مع المسيح. هذا ما يريد أن يقوله الرسول بولس، لأن إن كان لهم علاقة مع الله فبالطبع كان لهم علاقة مع المسيح بالطبع، وهذه العلاقة هي علاقة روحية، وما شربوه كانوا يشربوا المسيح. الرسول بولس يرمي الشبكة لشيء هام جدا. أنا أيضا اليوم أريد أن أرمي نفس هذه الشبكة. إذن هؤلاء الأشخاص كانوا لهم فريضة العماد، كانت لهم فريضة العشاء الرباني، وكان لهم المسيح الإله، حتى إن لم يكن غير متجسد لكنه كان المسيح، هو المسيح الإله. فلذلك يأتي عدد 5 مصدم للبشرية ومصدم لكل إنسان يريد أن يعتبر. لكن رغم وجود الفريضة والفرائض ووجود المسيح في حياتهم لأنهم شربوا المسيح، لكن بأكثرهم لم يصروا الله لأنهم طرحوا في القفر. ولا يوجد أي اختلاف أن معنى طرح في القفر هو الهلاك الأبدي، لا يوجد أي اختلاف بين المفسرين أن هذه الكلمة تعبر عن هلاك أبدي ولا تعبر عن قضاء زمني، لكنه قضاء أبدي. ثم يأتي الرسول بعدما رمى الشباك بتاعته، يأتي لما يريد أن يقول. هذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى وبيكمل، حدثت مثالا لنا. وحدة الكتاب المقدس بعهديه، وحدة الإنسان، وحدة تعامل الله مع الإنسان، وحدة تعامل الله مع الإنسان في عهديه. أحب أن أقرأ هنا قبل أن نكمل في كورنثوس الأولى 10، أن أقرأ تعليق لأحد أهم اللاهوتيين الكنيسة بعد عصر الإصلاح، وهو تشارلز فادج، أحد كتاب أشهر كتاب في اللاهوت النظامي في العالم تقريبا لما يقرب من 150 سنة، وأحد أعمدة الكنيسة في اللاهوت. تشارلز فادج في تعليقه على كورنثوس الأولى يقول، وأرجو أن ننصت بتمعن وبهدوء ونلاحظ استعماله للكلمات، مهم جدا. أي إنسان لا أي لاهوتي عندما يستعمل الكلمات لابد أن يكون دقيق جدا، ما يقدرش يستعمل كلمة هو يعني 75 أو 80% منها، لازم يعنيها 100%، لأن هؤلاء الأشخاص هم معلموا الأجيال، فلذلك كلماتهم تحسب عليهم. يقول تشارلز فادج في نهاية الإصحاح السابق، أي إصحاح 9 من كورنثوس الأولى، في الآية الواضحة، بل أقنع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست الآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. يقول فادج في نهاية الإصحاح السابق يحثهم الرسول على إنكار الذات وبذل المجهود لنوال إكليل الحياة، وهو هنا يشدد على هذا الحث عن طريق تبيين كم كانت الكارثة الحالة بشعب الله في القديم نتيجة لغياب ضبط النفس وإنكار الذات. يكمل هاج، لقد كانوا، خلي بالكم من تعبيراتي، لقد كانوا شعب الله والمفضلين عند الله والمختارين تماما كما نحن، أو للعبارة دي تاني، لقد كانوا شعب الله والمفضلين عنده والمختارين تماما كما نحن، لقد رأوا كل أعمال وعجائب الله معهم بقوة، رأوا السحابة، رأوا البحر ينفلق، وينقسم وينشق، حد الشقة لأبيهم ولا بعديهم. لقد رأوا المن، لقد رأوا الصخرة، لقد رأوا ورأوا، لقد رأوا كل أعمال وعجائب الله معهم بقوة أكثر من نحن سوف نرى بأميال وأميال. قد رأوا أعمال وعجائب الله معهم بقوة، ومع هذا فالأغلبية العظمى قد حلقوا. استكمل حج هذا تحذير مهيب للمؤمنين لكي لا يستسلموا للخطية كما استسلم الإسرائيليون قديما. في كل هذا النص وكل هذه الأعداد فإن تجربة شعب الله في القديم تقف كتحذير واضح للكنيسة اليوم. في تعليقه على عدد 1 و2 بالذات يقول تشارلز هودج وأنا أقتبس: في قيادة الله لهم تحت السحابة لا يوجد برهانا أكثر حسما يمكن أن يعطى في كونهم من المختارين كشعب الله. مفيش برهان أقوى من هذا، إن وجود السحابة فوقهم دليل قاطع على كونهم مختارين من الله وحضور الله في وسطهم. ده يسير معهم يوميا، مش مرة في الأسبوع لما بيروح الاجتماع، يسير معهم يوميا. برهان حاسم لكونهم مختارين، وجميعهم اجتازوا في البحر. كيف يمكن لله أن يهلك إنسانا سمح له أن يرى ويعيش هذه المعجزة الفريدة أنه يجتاز البحر؟ خلي بالكم من تساؤل هودج: كيف يمكن لله أن يهلك إنسانا سمح له أن يرى ويعيش هذه المعجزة الفريدة؟ فيستنتج ويقول: لذلك فلا يكفي أن نكون مختاري الله ومستقبلين لأعماله، لا يكفي أن نبدأ حسنا كما يقول لنا الكثيرين، المهم أن نبدأ وبعد هذا لا يهم ما يحدث. يقول هودج: لا يكفي أن نبدأ حسنا فقط عن طريق السعر المستمر وإنكار الذات الدائم، نحصل على نوال الوعد وإكليل الحياة. يكمل هودج: كما كان التحرير المعجزي، أي تحريرهم من أرض مصر، والقيادة المعجزية لشعب الله تمثل العماد، فإن طعامهم المعجزي يمثل العشاء الرباني. ثم يقول لنا الحقيقة المخيفة: إذا لم تمنعهم هذه الفرائض من الهلاك في القفر فلن تمنعنا فرائضنا اليوم إذا كان غياب السهر وضبط النفس وإنكار الذات هو ما نفعله. فلم تمنعنا فرائضنا اليوم من نفس المصير، أي الهلاك في القفر، إذا كان غياب السهر وضبط النفس وإنكار الذات أدى إلى هلاكهم، فغياب هذه سيؤدي إلى هلاكنا. لا يكفي أن نبدأ ولا يكفي أن نرتاد طرقات الكنيسة. إذا نرى الرسول يقول، الرسول بولس يقول بوضوح أن هذه الأمور التي حدثت في العهد القديم حدثت مثالا لنا، ويقول بكل قوة أنها كتبت لإنذارنا، نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور، نحن الذين في العهد الجديد. قد استرجع رسول بولس معهم تاريخ شعب الله في القديم، وهذه هي الشبكة التي كان يطرحها في بحر اللاهوت. استعرض معهم تاريخ شعب الله في القديم، وبالتحديد في أعظم وأمجد وأبهى أيام أي شعب على وجه هذه الكرة الأرضية، وهو وقت موسى. لا يوجد أمجد من هذا إلا عندما جاء المسيح في 30 سنة على هذه الأرض. لا يوجد أبهى وأمجد من هذا. أيام موسى هي أبهج وأمجد أي شيء ممكن أن يكون يحدث في تاريخ شعب الله. استعرض معهم بالتحديد أيام موسى، وهو يعتبر العصر الذهبي لشعب الله في العهد القديم. أرجو أن نلاحظ شيئا هاما في هذه الآيات، هو أن كل خطايا هذا الشعب حدثت في العصر الذهبي لشعب الله، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. إمتى؟ فقط بعد اجتياز البحر فقط. هل الإنسان قادر أن يكون في العصر الذهبي ويفعل ما يفعل؟ وطبعا قاموا للعب، كل اللاهوتيين متفقين تقريبا أنها إشارة إلى بعض الأشياء الجنسية التي قاموا بها. كل خطايا هذا الشعب حدثت في العصر الذهبي. إذن إن كنا نعيش في عصر العهد الجديد، وهو العصر الذهبي للإنسانية، عصر المسيح، فلنخف، فلنخف. العصر الذهبي هو في العهد القديم هو عصر ما بعد الخروج، ومعجزات الله التي لم تتكرر، معجزات الله في مصر مع فرعون وشعب مصر، معجزات الله في وجود المن والسحابة والصخرة، والمعجزات التي ربما لم يحدث مثلها في التاريخ فيما بعد. هذه الأحداث تؤكد لنا أن معجزات الله العظيمة وحضور الله بقوة في وسط شعبه لم يكن هذا كافيا لمنع خطية الإنسان، ولم يكن هذا ضمانا لمنع الإنسان من الخيانة والخطية. لذلك يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى 10 أننا أمام وحدتين أو 3 وحدات. الوحدة الأولى هي وحدة الإنسان عبر التاريخ، الوحدة الثانية هي وحدة الكتاب المقدس بعهديه، الوحدة الثالثة هي وحدة تعامل الله مع الإنسان عبر التاريخ. لذلك نحن نرى في كورنثوس الأولى 10 نرى الإنسان كما هو يصور لنا بألوان زاهية قوية واضحة من الرسول بولس، يرسم لنا لوحة بشرية رائعة مخيفة، رائعة في تصويرها، دقيقة جدا في تصويرها، لكنها مخيفة لأنها تتحدث عني أنا وليست عن هؤلاء في العهد القديم. جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. لذلك قال الله لموسى: اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك. ده الكونكلوجن بتاع الله. الشعب اللي لسه الله الشهر اللي فات أو الشهرين اللي فاتوا عمل معجزة لم تتكرر غير مع موسى ويشوع، ولم يراها العالم فيما بعد. شهر واحد، شهور قليلة، يقول الله عن نفس هذا الشعب الذي أخذه بيد قوية وذراع ممدودة، الذي فعل معه معجزات ومعجزات في مصر لم يراها العالم من بعد، نفس هذا الشعب، نفس هؤلاء الأشخاص الذين تراءى لهم بقوة، نفس هذا الشعب يقول الله لموسى: اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا، خطوط كثيرة تحت كلمة سريعا، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به. نستكمل حوارنا المرة القادمة، وأرجو أن نقضي دقيقة في صلاة. يا رب أسألك أن تأتي إلينا هذه الكلمات في نعمة المسيح، في محبة الله الآب، شركة الروح القدس، تأتي إلينا فقط في نعمة المسيح. ائتي إلينا يا رب في رحمتك وفي صبرك وفي طول أناتك، وانتظرنا حتى نفهم ونعي. انتظرنا ربما سنة ربما سنين، لقد انتظرتني أنا شخصيا كثيرا، انتظرني أيضا مرة أخرى. أسألك هذا في اسم المسيح.